إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، واصل حديثي معكم حول إعجاز القرآن الكريم في إخباره بالغيبيات المستقبلية. وإن الكلام في هذا الموضوع ليزيد المؤمن إيمانا على إيمانه، ويجعلك تزداد يقينا في قلبك أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أذكر ثلاثة أمور أخبر بها القرآن عن الغيب المستقبلي، حتى يتبين لك كيف أن هذا الكلام لا يصدر إلا من علام الغيوب. أخبر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى عاصم النبي وحافظه. وبناء على هذا الإخبار صرف النبي صلى الله عليه وسلم الحرس الذي كان معه يرافقه، قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قبل نزول هذه الآية كان هناك حرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كانوا يخافون عليه من أعدائه. ولا يخفى عليكم أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثرة، وكانوا يتربصون به دائما. بعدما نزلت هذه الآية كما روى الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني. هذا يقين. ما أحوجنا إلى هذا اليقين. نحن نقرأ كلام الله تبارك وتعالى ونقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا من المسلمين يقرؤون الكلام بألسنتهم لا يصل إلى أعماق قلوبهم، لا يصيبهم اليقين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين رضي الله عنه. شواهد ذلك هذه العصمة التي وثق النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصرف حرسه وأيقن أن الله عاصمه، والعصمة هنا من القتل، لأن قد يقع بالنبي إذاء ولكن لا يقع به قتل، لا يغتال. يروي لنا الإمام مسلم من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع بعدما عادوا من الغزوة وفي القيلولة نزلوا على وادي كثير العضار، يعني كثير الشجر، حتى إذا كانت شجرة ظليلة تركوها للنبي عليه الصلاة والسلام ونام القوم، المسلمون الجيش الإسلامي نام، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه بفرع من فروع الشجرة. وهناك من يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فتسلل إلى المعسكر إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاخترط سيفه، أخذ سيفه وأشهره عليه وأيقظه وقال: يا محمد ألا تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ضع السيف، هذه رواية. وفي رواية أخرى: من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل، ثم أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: والآن من يمنعك مني؟ فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: كن خير آخذ بي، يعني عاملني برفق. قال: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. عربي أبي يأبى أن يسلم لدين إلا بعد اقتناع، يأبى أن يسلم بالإكراه، يأبى أن يسلم تحت السيف، ولكن أعاهدك ألا أقاتل مع قوم يقاتلونك، خذ مني عهد ألا أقاتل في طريق يقاتلك. ثم ذهب الرجل إلى قومه وقال: لقد جئتكم من عند خير الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وثق في أمر ربه والله يعصمك من الناس وصرف حرسه في لحظة يظن فيها أن النبي مقتول وسئل: من يعصمك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: الله. شواهد ذلك كثير أيضا. فهذا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس وحمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة وصارت في أوجها، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تترفنا به، هو الذي يكون في الأمام ونحن من خلفه، فما يكون من أحد أقرب من العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يكون قريبا من العدو، والحرب حرب سيوف وسهام ونبال، معنى ذلك أنه لا يخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. أمر آخر شاهد على ذلك، على عصمة الله تبارك وتعالى وتحقيق هذه النبوءة المستقبلية في غزوة حنين، مصيبة المسلمين إلا من رحم ربك أنهم لا يقرؤون تاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقرؤون في كل شيء، نجم كرة، كرة قدم، يعرفون متى ولد وما اسم أمه وما اسم أبيه وما اسم خطيبته وزوجته وماذا يأكل وكيف يفرح وكيف يضحك وماذا يلبس في يده اليمنى وماذا يلبس في يده اليسرى وكيف يحلق رأسه، يعرفون كل شيء عن أخبة الناس، أما عن سيد الناس فلا يقرؤون عنه شيئا وينتسبون إليه. هذه حال أكثر المسلمين إلا من رحم ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعجب المسلمون بكثرتهم، وقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثرة لن نغلب لن نهزم. فأراد الله أن يلقنهم درسا. وكانت هناك كمائن على الجانبين في الجبال وتشتت المسلمون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وقل قليل معه حتى إنه كان يركض بغلته ويمسك العباس بن أبي طالب بزمامه حتى لا يقترب من العدو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع أن الناس قد تفرقوا عنه. في مثل هذه الحالة المفروض أن لا يخبر عن نفسه حتى لا يقتله من يريد قتله وفي ساحة معركة حتى إذا غشوه نزل واقتحم عن بغلته ونزل على الأرض وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب في ساحة الوغى. تنبه المسلمون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى صوت نبيهم ورجعوا إليه وكانت الغلبة للمسلمين بعد ذلك. الشاهد من ذلك أن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في عصمة الله له وأنه لن يقتل وأنه لن يموت إلا إذا بلغ الرسالة جعله يفعل مثل هذا الفعل بأنه يقتحم العدو ويخبر عن نفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويركض بغلته ويمسك العباس بخطام البغلة بلجامها حتى لا تقترب من العدو. هذه ثقة من النبي عليه الصلاة والسلام في وعد الله تبارك وتعالى إخبار بتحقيق النبوءة القرآنية بأن الله عاصم نبيه وحافظه. هذا أمر مستقبلي. كيف يجرؤ محمد صلى الله عليه وسلم على مثل هذا القول من عنده الذين يقولون أن القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام كيف يجرؤ على مثل هذا القول وهو الذي يقول له ربنا تبارك وتعالى قل يأمره بأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كيف يجرؤ على مثل هذا القول وما علمه بالمستقبل وهو هنا ينفي أنه يعلم الغيب وينفي أنه يملك لنفسه الضر والنفع إلا ما شاء الله. إذن هنا تضارب. فلو أن محمدا الذي قال القولين لكان محمد متضاربا كيف يقول عن نفسي والله يعصمك من الناس وكيف يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذن الذي قال القولين هو علام الغيوب وهو الذي يعلم الزمان والمكان سبحانه وتعالى. خذ أمرا آخر من نبوءات القرآن للغيبيات المستقبلية في مكة والمسلم يخفي إيمانه وفي جرح الليل يتسربون إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلموا ماذا نزل من القرآن حديثا ومن كشف أمره منهم عذب عذابا شديدا. فطرة الاستضعاف يخافون أن يتخطفهم الناس. يكتم الرجل إيمانه وتكتم المرأة إيمانها. في هذه الفترة ينزل قرآن يبشرهم بمستقبل عظيم. أي مستقبل هذا؟ فتقرأ في سورة الصافات وإن جندنا لهم الغالبون وهي مكية سورة مكية نزلت قبل الهجرة. وتقرأ في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن أي غلبة هذه وأي نصر هذا الذي ينتظر هؤلاء المستضعفون؟ بل ينزل في مكة كما سبق أن قلت لكم في سورة القمر وهي مكية أيضا قول الحق تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويسمعها عمر بن الخطاب بعد إسلامه ويبكي ويقول أي جمع هذا الذي سيهزم ونحن قلة. هذا الإخبار عن مستقبل ينتظر المسلمين لا يملكه أبدا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يعلم الغيب إلا ما شاء الله. وإنما الذي يملك ذلك ويملك تحقيقه هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. بل في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت الصحبة المؤمنة وآوتهم الأنصار، كما في حديث الحاكم عن أبي بن كعب قال لما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، يعني اجتمع أهل الشرك جميعا عن قوس واحدة، يعني اجتمعوا كيد واحدة ضد المسلمين. حتى إن قائلهم كان يقول لأخيه، يعني المسلم يقول لأخيه هل سنعيش، انظر إلى حالة اليأس يعني أو إلى حالة الاضطراب وعدم الأمن، هل سيعيش أحدنا حتى نبيت لا نخشى إلا الله، فكم ينامون بالسلاح ويصبحون بالسلاح معهم خوف. فنزل قول الله تبارك وتعالى في المدينة في هذه الفترة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد المستقبل، وهم كما قلت لكم لا يأمنون على أنفسهم وهم في دورهم، وإن أجل أمانيهم أن يبيتون بلا سلاح، أن يبيتون آمنين مطمئنين لا يخافون، ونعمة الأمن نعمة عظيمة كما قلت لكم امتن بها ربنا تبارك وتعالى على كفار قريش، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من حرمها، ومع ذلك يأتي وعد الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة العصيبة التي كان يتمنى أهلها بأن يبيدوا بغير سلاح وأن يشعروا بالأمن، يعدهم ربنا تبارك وتعالى بالاستخلاف في الأرض، ليس فقط أننا سنؤمنكم واطمئنوا، لا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يعني يكونوا سادة، يصبحون سادة الأرض، يصبحون أمراءها الآمرين فيها والناهين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله تبارك وتعالى، استخلفهم في الأرض من مشرقها إلى مغربها، فكانوا هم الآمرين الناهين بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ودالت لهم الدولة وملكوا ملك كسرى وقيصر، حتى إننا لنجد المعتصم من أمراء الدولة العباسية يجرد جيشا جرارا من بغداد موطن الخلافة، بغداد التي شرد أهلها وجاءوا وشردوا وماتوا جوعا، من بغداد يجرد جيشا إلى عمورية لغزو الروم، لأن امرأة طلبت منه الغوث وطلبت أن يخلصها من الأسر، امرأة من المسلمين اعتدي عليها أسرت في قبضة الروم، فقالت ومعتصما إن الله سائلك عني، لأنها بيعته ليس بيعة يد، إنما بيعته بيعة ولاية وسمع وطاعة لأمير المؤمنين حاكم مسلم، مع أن هناك كانت تجاوزات في الحكم وفي بعض الظلم، لكن الراية التي كانت تظلل الجميع الحكم بما أنزل الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحاول الأتباع أن يثنوا المعتصم عن غزو الروم ويقولون إن عمورية من أقوى حصون الروم، قال والله لا أبيت ليلي حتى أخلص هذه المسلمة من قبضة هؤلاء. كم من مسلمة يعتدى على عرضها في كسوف ومن قبل في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي الأقليات المسلمة، ولا يحرك ذلك أحدا بغيرة أو حتى ببكاء أو حتى بدعاء في جوف الليل لنصرة هؤلاء، بل إن المهزلة أصبحت إننا ننتظر نصرة إخواننا بيد أعدائنا. كيف هذا؟ أين عزة المسلم؟ أين وامع صفناه؟ أين الرجل الذي يجرد جيشا لإطلاق سراح امرأة مسلمة وقعت في قبضة الروم؟ إخوتي الكرام، هذا من إخبار الغيبيات. وعدهم ربنا تبارك وتعالى وهم مستضعفون بالنصرة وبالاستخلاف في الأرض، وقد كان وعد الله تبارك وتعالى. وسنن الله تبارك وتعالى لن تتبدل، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن السنن باقية، والتخلف إنما جاء منا نحن، نحن الذين تخلفنا، نحن الذين انكبتنا على دنيانا وتركنا تعاليم ديننا وتعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم. أين وأعد لهم ما استطعت من قوة؟ أي الفريقين أولى بأن يملك الكروز؟ المسلم أم الكافر؟ الشبع؟ F-52؟ كل هذه الأسلحة من أولى بملكياتها؟ من أولى بملكياتها؟ نحن الذين سبقناهم علميا. واسألوا التاريخ، لكننا لا نقرأ. سألوا التاريخ عن ابن ظهر وابن الهيثم وابن حيان والخوارزمي، هؤلاء الفطاحل والبيروني وابن يونس، هؤلاء العلماء الفصاحة الذين طرقت أوروبا علومهم وعكفوا عليها. وكانت هذه التكنولوجيات الحديثة، التقنيات الحديثة، هي بضاعتنا نحن، هي بضاعتنا نحن. إخوة الكرام، هذه نبوءة القرآن بما هو مستقبل في فترة الصدعات. شاء الله تبارك وتعالى أن يوفي وعده، ولا يملك أن يوفي وعده إلا من يعلم الغيوب. فعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذه الفئة المؤمنة ستصبر وستحتسب وستلقى عنة شديدا، وسيصبرون إلى أن يمكنهم ربنا تبارك وتعالى. ونعيب زماننا والعيب فينا، ما لزماننا عيب سوانا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربي كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور. فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، نبوءة أخرى ولعلها الأخيرة في خطبة اليوم، وأمر يسير جدا، يعني تقرأه في القرآن وتمر عليه مرور الكرام. اليهود عليهم لعنة الله تبارك وتعالى يزعمون أنهم شعب الله المختار، ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباء، ويزعمون أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات، 40 يوم بمقدار ما عبدوا العيد، ويزعمون أن الدار الآخرة لهم. تحداهم القرآن بأمر يسير جدا في متناول أيديهم، ولكن هذه الآية تدلك على أن الذي قالها علم ما في القلب، ولا يمكن أن يتحول القلب بعيدا عن علمه سبحانه وتعالى. لما زعمت اليهود أنهم أصحاب الدار الآخرة وأنهم أصحاب الجنة، تحداهم القرآن بأمر بسيط، قال القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم قل لهم اسألهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أن الدار الآخرة لكم، أنتم تدخلون الجنة، نحن نريد منكم شيئا واحدا، أن يقف واحد منكم ويقول اللهم أمتني فتمنوا الموت. يعني هذه مسألة في غاية السهولة، في غاية السهولة. واليهود كان منهم شعراء وهم عرب الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمون بلاغة القرآن، وهم يملكون من الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملك غيرهم. كان من الممكن أن يقول أبو القاسم يقول كذا وكذا وكذا، تعالوا لكي نكذبه، فنجتمع مجموعة منا من أحبارنا ونقول اللهم أمتنا. ها إذا كذا كذب القرآن. كيف يجازف النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا لو كان القرآن من عنده؟ كيف يجازف بمثل هذه القضية؟ يقول إن كنتم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بل تأتي الآية التي بعدها تخبر بأنهم لن يتمنوه أبدا، يقول تعالى ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه شخص، لأن لن تدخل على الفعل المضارع تنفيه مستقبلا، هذه معروفة في لغة العرب، لكن أن يأتي بالتأبيد لا يأتي التأبيد إلا أن يكون القائل قد علم أن هذه القلوب أغلقت ولم تخطر ولم يخطر بذلك أن تتمنى الموت أبدا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بل هناك مسألة أخرى في نفس خضم الآيات وسياقها، وهي مسألة ما تعرفها إلا عن القلوب، الحرص، مسألة الحرص. إيش أدراك إنني أحرص على الدنيا أو لا أحرص عليها؟ هذه مسألة قلبية، ممكن أدعي لك بأني زاهد وقلبي مليء بحب الدنيا، فمسألة الحرص مسألة قلبية. فيقول ربنا تبارك وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله أكبر، هذا كلام رب، لا يمكن أن يكون كلام بشر أبدا أبدا. لو أعمل المستشرقون عقولهم وجلسوا يعني لحظة صدق مع أنفسهم لقالوا سلمنا بأن هذا الكلام كلام إله، أن يتحداهم في كلمة يسيرة تمنوا الموت. أنتم تزعمون أن لكم الدار الآخرة، أنتم أصحاب الجنة، أنتم شعب الله المختار. طيب إحنا طالبين منكم طلب بسيط جدا، قفوا أمام الناس وقولوا اللهم أمتنا تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يبين أن هذه المسألة لن تخطر ببالهم ولن يرضى أحدهم أبدا أن يتمنى الموت، حتى لو كان في تمني الموت تحدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا إعجاز، هذا إعجاز قرآني، إخبار عن مستقبل في شخص أناس يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل هذا الإعجاز نفسه كان في مكة، والتحدي هنا مع من؟ مع أبي لهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تبت يد أبي لهب وتب، نزل قول الله تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى الفعل المضارع لما يدخل عليه السين أو سوف يتعين المستقبل، إذن معنى أنه سيختم له بالنار، يعني سيختم له بالكفر. الذي يقول هذا الكلام يعلم أن هذا القلب لا يمكن أن ينفتح على الإسلام أبدا، حتى فكرة أن يأتي أمام الناس ويعلن إسلامه نفاقا حتى يكذب ابن أخيه ما وردت لأبي لهب. يعني كان ممكن يقول ابن أخي كذاب يزعم أنني سأصل النار، طيب من يؤمن بك يدخل جنة ولا يدخل النار؟ يقول يدخل جنة، يقول أشهد أنك رسول الله. كان يؤمن به، يؤمن بالنبي. ولو فعلها أبو لهب، ولو فعلها أبو لهب لكذب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعلها حتى نفاقا، حتى نفاقا لم يفعلها. لماذا؟ لأن الذي قال الكلام هو رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم أنه لن يقولها. لا يملك محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيح القلوب فيعرف ما في داخلها وهل صاحبها سيتحول أم لا، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر عن القلوب بأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن لا يعلم سر القلوب وخفايا القلوب إلا رب القلوب الذي سواها وخلقها سبحانه وتعالى. فحينما يقول سيصلى نارا ذات لهب، معناه أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من بشر. من الذي يملك هذا البشر؟ كيف يجازف محمد صلى الله عليه وسلم هو في بداية دعوته؟ هذه الآية، هذه السورة مكية، كيف يجازف صاحب دعوة بأن يأتي بدعوة احتمالية؟ صاحب الدعوة دائما يأتي في بداية دعوته باليقينيات حتى يلتف الناس من حوله، لكن لا يجازف أبدا على مسألة احتمالية. يعني كان ممكن يقول طب افرض هب أن أبا لهب أسلم، إذن تحطم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتدمر. إذن هذا معناه أن الكلام ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول رب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم قل كذا، ينزل جبريل بقرآن يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وما يخفي منه شيء أبدا، لا يقول نأخر هذه أو نكتم ما لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. تقول عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذه الآيات طبعا نزلت في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بنت عمته، لما زوجها لزيد بن حارثة، ثم بعد ذلك طلقت منه، وكان زيد ابن محمد من التبني، وكان معروف في عرف الجاهلية أن الابن من التبني لا تتزوج ابنته، لا تتزوج زوجته أو طليقته. فهنا أراد القرآن أن يشرع تشريعا جديدا أن الابن من التبني زوجته إن طلق فهي حلال، بل أهدر الإسلام التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. فلما نزلت هذه الآيات وأوحى الله تبارك وتعالى للنبي أن يتزوج زينب، فهو على عادة القوم وعلى مفاهيمهم فأخر قليلا، فنزل عتاب القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذا المسألة ما عليك من حرج، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، لا عليك إثم ولا حرج ولا ضيق. أنا الذي فرضت عليك ذلك أن تتزوج طليقة ابنك من التبني، وهذا تشريع جديد. فتقول عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إخوة الكرام، الأمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة، وأترككم أنتم للاستنباط بمفردكم أو أحيلكم على بعض الكتب الطيبة مثل النبأ العظيم لدكتور محمد عبدالله دراز من علماء الأزهر الفطاحل، وهذا الكتاب ترجم إلى الفرنسية وترجم إلى الإنجليزية وهو كتاب نفيس في هذا الباب. النبأ العظيم يأتيك بهذه الأخبار، وكذلك مناهل العرفان أيضا للزرقاني، وكذلك إعجاز القرآن للبقلاني، وكتب كثيرة جدا في الإعجاز لو رجعت إليها لوجدت أمثلة كثيرة. نكتفي بهذه النماذج حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت الله تبارك وتعالى اليقين في قلوبنا. والجمعة القادمة إن شاء الله إن كنت موجودا معكم سنتكلم عن الإعجاز العلمي، مسألة الإعجاز العلمي وما موقعها من كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم دمر الكافرين بالكافرين، واحفظ بلاد المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالصرد المجرمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم انتقم منهم كما انتقمت من عاد وإرم. اللهم إنا نسألك أن تكون في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بكرمه وفضله ورحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ها نحن قدر الله لنا تبارك وتعالى أن نلتقي مرة أخرى حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأواصل ما كنت قد بدأته معكم قبل السفر، ألا وهو الحديث عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الإيمان، حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن اليوم الآخر. وذكرت من أبواب هذا الحديث الكلام حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ولا يزال كلامنا موصولا حول إعجاز كتاب ربنا العظيم. وهذه الأشياء مما تثبت الإيمان في قلوب العبد المؤمن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. ذكرت في معرض الحديث عن إعجاز القرآن، إعجاز القرآن حول الحديث عن الإخبار عن الماضي، غيب الماضي، وعن غيب الحاضر، وعن غيب المستقبل. وقلت لكم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن إعجاز القرآن العلمي، وهو يدخل تحت الإخبار عن الأشياء المستقبلية، أي عن غيب المستقبل. ولكن هذه الأمور يعني بما آتى الله تبارك وتعالى الخلق من تقنية علمية حديثة كانت مساهمة في كشف جانب عظيم من إعجاز كلام ربنا الكريم الذي أنزله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الأمي الذي ما تعلم في مدرسة ولا في كتاب ولا في جامعة ولا يعلم شيئا عن الكشوفات العلمية الحديثة. غير أني أحب أن أبين لكم أمرا، أن القرآن في حقيقته إنما هو كتاب هداية، يعني لا يطلب من القرآن أن يفسر لنا كل الظاهرات الكونية أو كل الظاهرات العلمية، فليس هو كتاب جيولوجيا ولا كتاب فيزيقا ولا كتاب كيمياء ولا كتاب رياضيات، إنما هو كتاب هداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنما يخبر القرآن عن حقائق في الكون أو حقائق في نفس الإنسان، ثم يأتي بعد ذلك العلم الحديث بتوفيق من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء بأن يكتشفوا أمرا يثبت الحقيقة القرآنية التي تكلمت حول هذا الأمر. إذن فأي كشف علمي في الكون لا يخيفنا. لما؟ لأننا نثق أن القرآن هو كلام ربنا، هو كتاب ربنا، ونثق أن الكون هو كتاب ربنا المنظور، فالقرآن هو كتاب ربنا المقروء، والكون هو كتاب ربنا المنظور، وكلاهما من عند الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو كلام الله، والكون هو خلق الله، فلا يمكن أبدا أن تتعارض حقيقة علمية ثابتة في كون الله مع آية قرآنية تكلمت عن هذا الشيء أو نوهت عنه، لا يمكن. فإذا فالكشف العلمي الحديث يزيدنا ثباتا في كتاب ربنا، ويزيدنا يقينا في كلام ربنا تبارك وتعالى. وكما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب المعاندين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا يعني الدلالات الواضحة على قدرتنا وعلى وحدانيتنا في الآفاق، في نواحي السماوات والأرض، على اختلاف يعني بين العلماء في كلمة الآفاق، هل يعني في القرى التي أبادها الله تبارك وتعالى، أو في القرى التي فتح الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك، أو في النواحي، لأن الآفاق جمع أفق، والأفق والناحية يعني في ملكوت السماوات والأرض، وهذا أوسع وأشمل. إذن أخبر ربنا تبارك وتعالى بكلام عربي يفهمه العرب بأسلوب الاستقبال، قال: سنريهم آياتنا الدالة الواضحة على قدرتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهؤلاء المعاندين أنه الحق. الضمير هنا يعود على ماذا؟ العلماء من منهم من قال أنه الحق يعني أن الله هو الحق، ومنهم من قال أنه الحق يعود على محمد يعني حق وجاء بالحق من عند ربه ورسول بالحق عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أنه الحق يعود على القرآن، وهذا أشمل ويشمل المعنيين السابقين، لأننا لو أثبتنا أو فهم المعاندون أن القرآن حق لآمنوا بما فيه، والقرآن أخبر أن الله حق وأن رسوله حق صلى الله عليه وسلم، إذن حتى يتبين لهم أنه الحق ويذهلوا لذلك. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعض الأمثلة التي أوردها القرآن الكريم ولم تتجلى لها لنا معانيها إلا بعد الكشوفات العلمية الحديثة. وأبدأ معكم بمسألة البحار والأنهار. الله تبارك وتعالى ذكر البحار والأنهار من جملة النعم التي امتن بها على خلقه، فقال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن من تكريم بني آدم أنه يسر له سبيله في البر وفي البحر،
وقال جل وعلا: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إذن هذا من باب الامتنان، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. إذن في باب الامتنان من الله تبارك وتعالى المنان على خلقه يذكر البحر والنهر. ولكن هناك أمورا دقيقة كشف عنها العلم الحديث تبين أسرارا ما كانت تخطر ببال الأولين حول الكلام عن البحار والأنهار. أذكر لكم حول قول الحق تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج بمعنى خلط. وهنا نقف عند البحرين. من العلماء من قال: البحر المالح مع البحر الأزرق يلتقيان، يعني يلتقي البحر المالح مع البحر العذب، يعني يقصد النهر مع البحر. وبينهما برزخ. من العلماء من اختلف في هذا البرزخ، البرزخ يعني هو الحاجز، فمنهم من قال برزخ من اليابس، فلا يبغي البحر المالح على البحر العذب. هذا التفسير كان سائدا الى فترة قريبة، الى ان من الله تبارك وتعالى على البشرية بعلم الفضاء وبالتصوير الدقيق بالأشعة فوق الحمراء، حتى إن العلماء في العصر الحديث اكتشفوا أن التقاء البحار ليس قاصرا على البحار المالحة مع البحار العذبة، وإنما الآية تدل على التقاء بحرين من جنس واحد، يعني من الماء المالح. والدليل على ذلك أنه قال جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ولا يختلف اثنان على أن اللؤلؤ والمرجان من الحيوانات البحرية، لا يعيش منهما شيء في الماء العذب. إذن يكون هنا القصور في الآية، يعني الاقتصار في الآية على التقاء البحار المالحة فقط. وبالفعل ثبت حديثا، وهذا يمكن قبل 30 سنة فقط، أن البحر الأحمر مع التقائه بالمحيط الهندي، وأن البحر الأبيض المتوسط مع التقائه بالمحيط الأطلسي، يوجد بين البحرين حاجزا دقيقا جدا لا يرى بالعين المجردة، صور عن طريق الأقمار الصناعية بالأشعة فوق الحمراء. وهذا الحاجز لا يقف عند حد، وانما يتمدد بحسب المد والجد للبحر والمحيط. وهذا الحاجز من شأنه الا يتخطى الكائن الحي الذي يعيش في البحر الابيض الى المحيط الاطلسي، والا يتخطى الكائن الحي الذي يعيش في المحيط الاطلسي الى البحر الابيض. وهكذا بالنسبة للبحر الاحمر مع المحيط الهندي، وكذلك مع البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط. فوجدوا هذا الحاجز واكتشفوه وهللوا وقالوا: اكتشفنا أمرا عجيبا في التقاء البحار مع المحيطات كثافة. وحينما درسوا التقاء المحيطات مع بعضها لم يجدوا هذا الحاجز. المحيطات المفتوحة على بعضها لا حاجز فيها، لأن كثافتها واحدة، ولأن كائناتها واحدة وأعماقها يعني تتقارب. فسبحان الذي أنزل كلامه على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة التي اكتشفها العلم الحديث حديثا، وقالوا: لقد اكتشفنا حاجزا له كثافة تختلف، يعني نسبة ماء معينة وقفة في الوسط، ماء وقف، وهو ماء سائل، يعني ليس مجمد، لا، إنما هو ماء سائل، ولكنهم وجدوا أن كثافته وهيئته تختلف عن ماء البحر الأبيض وتختلف عن ماء المحيط، مع أن البحر الأبيض يرتقي مع المحيط الأطلسي. فمن الذي صنع هذا الحاجز؟ إنه الله تبارك وتعالى. ومن الذي أخبر عنه هذا النبي الأمي؟ كيف لهذا النبي الأمي أن يعلم أن بين المحيط وبين البحر حاجزا بحيث لا تبغي كائنات هذا على ذاك ولا هذا على ذاك؟ إنها معجزة القرآن الخالدة. وأخبرناهم بأن القرآن أخبر بذلك منذ أكثر من 1400 سنة. فإذا إخوة الكرام هذا ما يتعلق بالبحار المالحة. تعال إلى حقيقة ثانية تتعلق معه التقاء المالح مع العذب. قال جل وعلا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هناك بينهما برزخ لا يبغيان فقط برزخ، لكن هنا ذكر زيادة وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه كانت معلومة عند المفسرين قديما أن التقاء البحر مع المحيط بينهما برزخ، يعني بينهما أرض يابسة تمنع من دخول هذا الماء على هذا الماء. ومن العلماء من يعني قال لا، يلتقي نهر النيل مثلا مع البحر المتوسط قبل إنشاء السد العالي عند فترة الفيضان بدون ما يكون بينهما حاجز من اليابسة، إنما يعني أرادوا أن يفسروا الآية وقالوا حاجز يحدث بقدرة الله تبارك وتعالى، فلا يبغي الماء المالح على الماء العذب ولا يبغي الماء العذب على الماء المالح. هذا كل ما وصل إليه المفسرون على حسب قدراتهم وما من الله به تبارك وتعالى على أفهامهم. العلم الحديث بين غير ذلك، قال لا، هناك عند مصبات الأنهار كالفرات مع الخليج وكنهر النيل مع البحر المتوسط وذلك قبل إنشاء السد العالي، قال هناك تتكون طبقة عجيبة من الماء لا هي من كثافة البحر ولا هي من كثافة النهر، وهذه الطبقة أيضا يتفاوت سمكها على حسب المد والجزر بالنسبة للبحر. ولكن في الحقيقة حتى وإن كان النهر هو الأعلى ويصب في البحر فيقف حاجز بين الأمرين، فلا تدخل كائنات العذب إلى البحر ولا تدخل كائنات البحر إلى العذب، لأن كلا الفريقين من الكائنات البحرية لا يستطيع أن يعيش في الماء الآخر فيموت. ولو بغى البحر على النهر لما وجدنا ماء عذبا نشرب. فإذا هنا هذه المسألة قال العلماء فيها، قال لقد صورنا عن طريق الأقمار الصناعية وجدنا برزخا يختلف عن البرزخ، البرزخ عن الحاجز الذي وجد بين البحار والمحيطات بين المالح مع بعضه، ووجدناه كثيفا منيعا. وصدق الله الذي قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فكتبوا هذا حديثا، قلنا لهم لقد قال القرآن ذلك وأخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إذن هذه حقيقة اكتشفت أثبتت لنا أن القرآن لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رب هذا الكون الذي يعلم أسراره سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أن هذه البرازخ الحواجز لا ترى بالعين المجردة ولن تستطيع أن تميزها، أنت في ماء، برزخ من ماء، حاجز من ماء، لا أدراك أن كثافته تختلف بالنسبة للنهر والبحر أو بالنسبة للبحر والمحيط. إنما صور هذا بما أساء الله تبارك وتعالى على أهل العلم الحديث من التصوير الحديث جدا بالأشعة فوق الحمراء، فاستطاعوا أن يصوروا هذا الحاجز وكان واضحا في الصورة. نأتي إلى حقيقة ثالثة اختلف فيها العلماء. يقول ربنا تبارك وتعالى حول البحار والأنهار ولا يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تستخرجون حلية تلبس، ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها. انتبه لهذه الآية. ربنا تبارك وتعالى يقول ما يستوي البحر المالح من البحر العذب، هذا عذب فرات تشربه لا تحتاج إلى تحلية ولا شيء من هذا، وهذا ملح لكي تشرب ماءه تحتاج إلى أجهزة حديثة لتحلية وتعذيبه حتى يصير عذبا فراتا. ومن كل تأكلون لحما طرية، هذه ما اختلفنا فيها، فإنك تأكل من ماء النهر سمكا وتأكل من ماء البحر سمكا، وتستخرجون حلية تلبسونها. هذه التي اختلف فيها العلماء، قالوا معلوم أن الحلية لا تستخرج إلا من البحر المالح، اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأطباق، إنما هي من البحر المالح. حتى إن بعض المفسرين قالوا لا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب، يعني من النهر. وأرادوا طبعا أن يعني يقربوا فهم الآية إلى الناس، فقالوا ربما يكون المقصود بالحلية بعض العظام الأسماك الضخمة التي كانت تستخدم كمقابض للسيوف أو ما شابه ذلك. هذا على حسب قدرتهم وعلمهم. يأتينا العلم الحديث ويكتشف أن هناك أنهارا عذبة يستخرج منها الذهب. ولقد اطلعت على برنامج في التلفزيون حول نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية وكيف يستخرج الذهب من طين النهر، فقلت سبحان الله، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تستخرجون ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها. واكتشفوا أيضا أن في بعض أنهار الصين وألمانيا وروسيا من اختلاط الصم بتفتت الصخور ينشأ ذهب، ينشأ الذهب، واستخرج بالفعل ذهب حلية تلبسونها من الأنهار، على خلاف ما كان يتصور في العصر القديم أن الحلية لا تخرج إلا من الماء المالح. فصدق ربك، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هناك أشياء لا تبصرونها كالبرزخ هذا، وكالشيء الذي يستخرج من غير ما تتوقعون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، على أي شيء يقسم ربنا؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هذه الكشوفات العلمية إخوة الكرام إنما تزيد المؤمن إيمانا مع إيمانه، وثباتا مع ثباته، ويقينا في سلام ربه. فمهما حاول مغرب ومهما حاول مشكك ومرتاب ومعاند أن يطعن في كلام ربنا، قلنا له إن علومكم التجريبية الحديثة التي تؤمنون بها إنما أثبتت وقائع لها رصيد في كتاب ربنا وأشار إليها القرآن الكريم. فماذا عن موضوع الذرة؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، ذكر ربنا تبارك وتعالى الذرة في كتابه على سبيل أنها الشيء المتناهي في الصغر، فقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن مهما تضاءل عملك الصالح لن يضيع عند الله تبارك وتعالى، ومهما تضاءل عملك الطالح فلن يغيب عن الله تبارك وتعالى. إذن بعدت الذرة هنا على أنها أصغر شيء، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم جاءتنا بعد ذلك آية وآية أخرى تدل على أن هناك ما هو أصغر من الذرة، فقال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية الأولى في يونس، الآية الثانية في سبأ. هنا يتضح لنا أن هناك ما هو أصغر من الذرة، والمفهوم عند الناس في المفسرين قديما عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من المسلمين، فهموا أن المقصود بضرب المثل بالذرة أنه الشيء الصغير، فراحت أقوالهم إلى ما هو منظور، فقالوا الذرة يعني النمل الصغير، ومنهم من قال أن الذرة يعني الشيء إذا ضربت يدك في التراب وما يعلق به من ذرات التراب هذه هي الذرة، يعني لو كانت بمقدار ذرة التراب من عمل صالح لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. هذا على حسب ما توفر لهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من الأفهام ومن الموجودات، غير أننا نرى عند الفلاسفة الإغريق قديما وقبل ميلاد المسيح بحوالي 1200 سنة تفسير للذرة على أنها جوهر الفرد، يعني أصغر جوهر. ثم جاء بعد ذلك فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي وجابر بن حيان والرازي، ومسكوا كلام الإغريق قديما وقالوا: لا، الجوهر الفرد الذي لا يقبل إلى تجزئة، هذا تفسير للذرة. ظل هذا المعتقد في عقول البشرية إلى أن جاءت سنة 1919 ميلادية، يعني حديثة، وجاء عالم إنجليزي اسمه رذرفورد واستطاع أن يجزئ الذرة صناعيا، وكان كشفا هائلا، وقالوا: ها قرآن المسلمين يقول أصغر شيء الذرة، وها نحن نجد أن هناك ما هو أصغر من الذرة. فرد على هذا الجاهل، مع أنه عالم كما ترى ولكنه جاهل، لأن العلم الحديث الكشف الحديث ما اكتشف اليوم يدل على عجز المكتشف بالأمس، يعني لو جاء عالم مكتشف لنا قانونا جديدا حول الأجساد حول الأعضاء حول الخلايا، قل له: الشيء موجود أم أنك خلقته؟ الشيء موجود، فكونك اكتشفته اليوم دلنا هذا على عجزك بالأمس، وكونك علمته اليوم دلنا هذا على جهلك بالأمس فقط، بل على جهلك منذ ساعة فقط قبل اكتشافه. إذن فلماذا يغتر العالم بعلمه؟ وقال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فهلل الناس وهرولوا وقالوا: ها اكتشفنا ما هو أصغر من الذرة. قلنا لهم وقال لهم علماء المسلمين: إنما هو أصغر من الذرة ذكره الله تبارك وتعالى، أنتم اكتشفتموه الآن، وهذا الكلام نزل على نبي أمي من 1400 سنة، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. من ذلك يعني من ذلك الذرة، من تلك الذرة يعني، ولا أكبر. واكتشفوا طبعا ويعني تفننوا في المواضيع، وبفضل الله تبارك وتعالى عرفوا أن الذرة ليست هي أصغر شيء، وإنما هي تتكون من نواة وذو حولها مدارات، وهناك إلكترونات شحنتها سالبة، وهناك بروتونات شحنتها موجبة، وأن الذرة متعادلة، فعدد البروتونات لابد أن تساوي عدد الإلكترونات لأن الإلكترون شحنته سالبة، وهناك تركيب آخر ثالث من مكونات الذرة هو النيترون وشحنته معادلة متعادلة، النيترون متعادل. كل ذلك اكتشفوه. قلنا لهم إن رصيد قرآننا يجعلنا نطمئن إلى كتاب ربنا بأنه من عند الله تبارك وتعالى، ومهما اكتشفتم إنما ثبت ذلك اليقين في قلوبنا في كلام ربنا على أنه من عند الله تبارك وتعالى. منذ ما اكتشفتم هذا سنة 1919 ميلاديا، يعني من حوالي كان أقل من 100 سنة، أقل من 100 سنة، 80 سنة فقط اكتشفوا ذلك، بينما القرآن نزل من أكثر من 14 قرن على نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن هناك ما هو أصغر من الذر. والأمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة، وأذكر بعضا منها إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة فيما يتعلق بالأجنة وبالنفس البشرية وبالشمس والقمر. وأحيلكم بعد ذلك على كتاب هام جدا في هذا الباب، وهو العلم الحديث حجة على الإنسان أم عليه. هذا الكتاب للدكتور عبد الرحيم العبادي، صراحة يعني أفاض فيه وتكلم فيه كلاما طيبا وأتى بالمباحث العظيمة العلمية في هذا الباب. أحيلكم أيضا على كتاب أسبق من هذا الكتاب لوحيد الدين خان الباكستاني، وهو بعنوان الإسلام يتحدى. وأحيلكم إلى محاضرات قيمة للشيخ الزنزاني أيضا في مسائل البحث العلمي، وإن كان قد أخذها الرجل حقيقة من المصدر السابق وهو الإسلام يتحدى وغيره من الذين ألفوا في البحث العلمي والذين ألفوا في الإعجاز العلمي لكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم فرج كرب إخواننا في كسوفو وفي كشمير وفي كل أنحاء المعمورة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانات السوء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا لصلاتكم، ارحمنا ارحمكم الله.